قانون كلي، كل جملة خبرية واقعة في مقام الإنشاء بصدد إعطاء ضابطة لها. لو هكذا قال المولى أنت تعيد الصلاة، صحيح؟ فالمولى صحيح أنه قصد الحكاية، وأن هذا الخطاب جدا موجه لنسبة الحدث والفعل إلى فاعل ما، لكن بأي داعي؟ بداعي الإخبار،
داعي نفس الإخبار، يعني يريد أن يقول له هكذا بأن الشاعر يقول له واقعا بأن الشاعر في عدد الركعات زين يعيد صلاته، تجب يعني تعيد الصلاة إخبار بعد لكي لا يلزم الكذب في القضية،
يستفاد منه الطلب. إذن هذا هو المقصود النهائي للمولى.
شوف
نحن هذا قلنا أن الفرق أنه الثاني استفدنا الطلب فيه من الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وفي الأول استفدنا الطلب فيه من تقييد المخاطب.
الفرق بأنه في الأول في تطابق بين الأدلة، يعني المراد الجملي هو النسبة، الحكاية عن النسبة واقعة والإخبار بها واقعة، أما الثاني هو لا يريد واقعا أن يخبر عن الملزوم، يريد حقيقة وقال اللازم.
صحيح. أنه إذا، لكن بالنسبة للمراد النهائي، كلامي بالنسبة للمراد النهائي، المراد المولى من هذه الجملة والداعي لإنشاء هذه الجملة هو الطلب، وإلا إذا لم يكن كذلك أصلا كيف يعني لا معنى لأن نقول باستفادة الطلب. وإذا تراجع كلام المصنف في التقريرات يشعر بهذا المعنى. نعم المراد
اللي في أخو شكري يقول تكون جملة إخبار عن وقوع الفعل،
أي صحيح. أي لا، لكن المراد النهائي للمولى من هذا الإخبار بقرينة تقييد المخاطب بأنه من يلتزم بكذا وكذا، حينئذ يكون الداعي لقصد الحكاية هو الطلب. اي نعم.
بالنسبه للمقطع الشريف في مسجد الشهيد في مسجد الشهيد الخبريه، قال بان
بعته الانشائيه
غير بعته الخبريه، مالي تعال الانشائيه تعال الخبريه، فكيف نوجه هذا البحث؟
مالي
لا ما يحتاج نقول انه الجمله الخبريه استخدمت في الطلاق من اول الامر، يا اخي ليست خبريه،
كيف
يعني تعاد الانشاء والاخبار اصلا في مرحله من التصور في فرق بينهما، فالامام عندما قال تعاد الصلاه او يعيد صلاته اذا كان هذه انشائيه اصلا من اول الامر هي انشائيه، لماذا لم يكن بحث هذا الحين؟
ليش مبنى المصنف في التفريق بين الجملتين ماذا كان؟
اختلاف المدلول التصوري،
في المدلول التصوري ان هذا يكشف فهذه اما ان نلتزم لأن هناك المصنف كان بصدد التفريق بين الجملتين المتحدتين، ذكرنا ثلاثة أنحاء من الجمل، بين الجملتين المتحدتين لفظا ومادة وهيئة، فحينئذ لا يأتي الكلام هنا، أو أيوة هذا هو محل البحث، هذا قلنا، ولذا دافعنا عن صاحب الكفاية أنه لا يقصد مطلق التفريق، فحينئذ يرد على المصنف الإشكال هناك، أو أنه نلتزم لا أنه مطلقا، حينئذ هذا يحتاج إلى توجيه إن شاء الله في فرصة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف رحمة الله عليه لم يعقد في هذا الكتاب للنهي عليكم السلام، للنهي عنوانا مستقلا، وإنما العنوان المستقل كان للأمر، أما النهي فعطفه على ما ذكره في بحث الأوامر، بمعنى أن كل ما ذكر من بحوث في الأمر تجري في النهي، إلا ما سوف نستثنيه. من جملة الأمور التي بحثت في الأمر وتجري في النهي أنه في منشأ دلالة الأمر مادة وصيغة على معناه، لما هو معناه بحث آخر، كان يوجد نظريات ثلاث: الوضع والعقل ومقدمات الحكمة. هذه النظريات الثلاث أيضا موجودة في النواهي، فالنهي مادة وصيغة كيف يستفاد منها الحرمة؟ إما بالوضع، وإما بصدور النهي من المتكلم مع عدم ورود الترخيص موجب لحكم العقل بالحرمة، وإما ببركة ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة بالتقريبات المتقدمة، كأن نقول مثلا النهي الحرمة ماذا؟ طلب شديد وزجر شديد، والكراهة زجر ضعيف، وشدة الشيء من سنخه، إلى آخر ما ذكرناه هناك. فهذا من جملة المباحث المشتركة. من جملة المباحث المشتركة أيضا ذكرنا فيما سبق أن الأوامر تنقسم إلى مولوية وإلى إرشادية، كذلك الحال في النواهي تنقسم إلى مولوية وإلى إرشادية. ولا يحتاج هنا أن أنبه على ذلك، باعتبارنا عندما شرحت في بحث الأوامر هناك عممت البحث على مطلق الأوامر، فإذا هذا من جملة المباحث المشتركة. من جملة المباحث المشتركة أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب وقع البحث في دلالتها على الوجوب وكيفية تخريج هذه الدلالة. هنا أيضا نقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الزجر فتدل على الحرمة أو لا، وإذا كانت تدل كيف نوجه هذه الدلالة. فنفس ما جرى هناك أيضا يجري هنا. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يذكر من جهات مشتركة بين الأمر والنهي. أما الجهات المختلفة، جهات المختلفة في المعنى الذي يدل عليه النهي والمعنى الذي يدل عليه الأمر، فإن الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الزجر. طبعا هنا إشارة إلى خلاف قديم، القدماء فرغوا على أن كل من الأمر والنهي يدل على الطلب. الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الطلب، لكنهم اختلفوا أن متعلق الطلب في النهي ما هو، هل هو أمر وجودي أم أنه أمر عدمي. إذا قلنا بأن متعلق النهي متعلق الطلب الذي يدل على عليه النهي هو أمر عدمي، فيكون هناك فارق جوهري بين الأمر والنهي، إذ أن الأمر طلب الفعل، طلب أمر وجودي، والنهي ماذا؟ طلب الترك والعدم. لا تشرب الخمر، يعني أطلب منك ترك شرب الخمر. فإذا يكون الطلب في الأوامر متعلقا بأمر وجودي، وفي النواهي متعلقا بأمر عدمي. هذا قول. قول آخر يقول لا، كل من الأمر والنهي الطلب فيهما يتعلق بأمر وجودي. غاية الأمر
في الفرعيات يتعلق بطلب فعل وجودي من أفعال الجوارح، بينما الطلب في النواهي يتعلق بفعل وجودي من أفعال الجوانح. مثلا قولنا للصائم لا تأكل بمعنى أطلب منك، لا ترك الأكل، أطلب منك كف النفس عن الأكل، وكف النفس من أفعال النفس الوجودية. فالفرق حينئذ على هذا المبنى بين الأمر والنهي بأن الأمر طلب لأمر وجودي لكن من أفعال الجوارح، يعني من أفعال اليد الرجل وهكذا، بينما النهي طلب لفعل وجودي لكن من أفعال الجوانح. ملتفت جيدا؟ فإذا عند القدماء لما فرغوا عن أن النهي والأمر كلاهما يدلان على الطلب، إنما اختلفوا في متعلق الطلب على هذين القولين. من قال بأن النهي يتعلق بأمر وجودي للفرار عن محظور، وهو أن الترك أمر عدمي، الترك طلب الترك يعني طلب العدم، الترك لما كان أمرا عدميا الأمر العدمي خارج عن قدرة المكلف، فإذا كان خارجا عن قدرة المكلف فكيف يتعلق به الطلب؟ لكن من ذهب إلى هذا المبنى أجاب عن هذا الإشكال، الذي هو خارج عن قدرة المكلف ذات العدم، أما إبقاء العدم داخل تحت قدرة المكلف، لأنه يمكن أن يقطع استمرار العدم. كيف يقطع استمرار العدم؟ بأن يفعل. المهم، فوقع البحث بينهم في متعلق الطلب في النهي. أما عند المتأخرين فهذا البحث لا معنى للنزاع فيه، لأنهم ينكرون أصل كون النهي موضوع للطلب، النهي ليس موضوعا للطلب، حتى نبحث أنه طلب فعل أو طلب ترك، بل الأمر قد وضع للطلب والنهي قد وضع للزجر. طبعا المصنف لم يشر إلى ما هو الدليل على ذلك ولماذا انتخبوا هذا الرأي، ولم يلتزموا بقول القدماء بأن النهي قد وضع للطلب، ولعل الدليل دليل المصنف على ذلك هو ما ادعاه في بحث الأوامر، كما أن الأمر مادة وهيئة يتبادر منه الطلب، النهي مادة وهيئة يتبادر منه ماذا؟ الزجر. كيفما كان، هذا إذن من جملة المباحث التي هي تختلف في النهي عن الأمر. المبحث الثاني الذي ذكره المصنف إلى في مباحث كثيرة، المبحث الثاني أنه يوجد مبحث يجري في الأوامر ولا يجري في النواهي، وما يعبر عنه بالفور والتراخي. وقع الكلام بينهم في أن الأمر هل يدل على الفور أم أنه يدل على ماذا؟ على التراخي. هذا المبحث يجري أين؟ يجري في الأوامر ولا يجري في النواهي، لأن النهي عبارة عن إعدام الطبيعة، حتى لو فسرناه بأمر وجودي يرجع إلى هذا المعنى، عبارة عن إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها، ولا معنى أن أقول بتركها متراخيا أو فورا. المهم حتى يتضح لنا هذا النزاع نحتاج إلى شرح المراد من الفور والتراخي. المراد من الفور هو الإتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة إمكانه. الإتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة إمكانه. يعني الآن أنت سمعت قال المولى صلي، هذا الآن الأول بعد سماع هذا الأمر الذي تتمكن منه من الصلاة، هذا معناه الفور. والتراخي هو إتيان الفعل بعد الآن الأول من ماذا؟ من أزمنة إمكانه، يعني إتيان الفعل متراخيا. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة هنا، أن المتنازعين في دلالة الأمر على الفور وعلى أو التراخي ليس المقصود منهم عندهم الفور والتراخي العقلي، وإنما المقصود الفور والتراخي العرفي. لا أحد يقول بالفور العقلي. فالآن الأول من أزمنة إمكانه، يعني إمكانه عرفا لا بالدقة العقلية، لم يلتزم أحد بذلك. هذا من جهة. نقطة ثانية ينبغي أن نلتفت إليها، أن النزاع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي يرجع إلى هذا، أنه هل الفور لازم أو أن ماذا التراخي ماذا جائز. ففي الفور على نحو اللزوم وفي التراخي على نحو الجواز، يعني لا يوجد أحد يقول بوجوب التراخي، أنه إذا قال لك المولى صلي يعني يجب عليك أن تمتثل في الآن الثاني والثالث، هذا لم يدعيه أحد. إذن النزاع إنما هو في أي شيء؟ في وجوب الفور وجواز التراخي. ملتفت جيدا لهذا المطلب. النقطة الثالثة، أن النزاع بحسب عناوينهم وإن كان مطلقا، بمعنى أنه طارة نبحث عن الدلالة على الفور أو التراخي بلحاظ ذات الأمر مع قطع النظر عن أي شيء خارج عن الأمر، يعني الأمر بطبعه ماذا يقتضي، الفور أم التراخي، يعني وجوب الفور أم جواز التراخي. وأخرى نبحث عن مقتضى الدليل العام الخارجي، الدليل العام الخارجي هل يقتضي لزوم الفورية أو جواز التراخي، ولا بحث لدينا عن مقتضى القرينة الخاصة، هذا خارج عن محل النزاع. إذا أن الأصول لا يبحث عن القرائن الخاصة وإنما يبحث عن القرائن العامة. الآن قد يلتزم الأصولي بأن الأمر دلت القرينة العامة على لزوم الفور فيه، لكن في مورد مثلا في مثل الصلاة يلتزم بأي شيء بالتراخي، فلا يوجه حينئذ إليه أنه وقعت في التناقض أو في التهافت، إنما يتكلم عن مقتضى القرينة العامة، فلا مانع من أن تأتي قرينة خاصة، لأن القرينة الخاصة تكون متقدمة على القرينة العامة، فلا مانع أنه في مورد ببركة القرينة الخاصة يخالف ما التزم به في الأصول. واضح هذه النقطة الثالثة. فظاهر إطلاقات العناوين أن النزاع عام من النزاع في ذات اقتضاء الأمر أو بلحاظ القرينة العام. إلا أنه فيما أعلم لم أجد من ادعى من العلماء من القائلين بالفور أو التراخي أن ذات الأمر يدل على الفور أو التراخي، وإنما المراجع لأدلتهم يستكشف أن الأدلة كلها خارجية. مثلا من جملة ما استدلوا به على الفورية: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. طب هذا الدليل ماذا؟ خارجي، قرينة عامة. لم أجد من ادعى أن ذات الأمر هو الذي يدل على الفور أو يدل على التراخي، وإن كان الظاهر العناوين وظاهر من أنكر الفور والتراخي يستدعي أن يكون النزاع أعم من ذات الأمر أو القرينة الخارجية. واضح هذه النقطة؟ بعد ذلك لا بأس بالإشارة إلى الأقوال في المسألة. اختار المشهور من العامة وبعض الخاصة كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه بأن الأمر يدل على الفورية، وذهب المشهور من قدمائنا إلى أن الأمر يقتضي التراخي، واختار المحقق أبو القاسم بن سعيد والعلامة الحلي وأكثر المتأخرين أن الأمر لا دلالة له لا على فور ولا على تراخي، فهو القول السائد عند المحققين إلى عصرنا الحاضر. لا لا لا، وجوب التراخي يعني إن كان نسبة هكذا نسبة في غاية الضعف، وإلا هذا هم يصرحون فوري أو جواز بل لا، هذا هذا من قبل يعني إن كان هكذا شخص فمع تصريحهم بما ذكرنا يكون من باب تنزيل كلام منزلة العدم لعدم الالتفات إليه، وإلا واضح البطلان. طبعا يروى قصة في هذا المجال في مجال الفوري والتراخي أن عالمين كانا يختلفان في مسألة الفوري والتراخي، أحدهما يؤمن بالفور وأحدهما يؤمن بجواز التراخي. في يوم من الأيام في سفر إلى الحج ماذا قطع عليهم اللصوص الطريقة، فقال لهم زعيم اللصوص: افرغا ما في جيوبكما. هذا الذي يقول بالتراخي مباشرة افرغ ما في جيبي، فقال له ذاك: ألم ترى معي أن الأمر يدل على الفورية، والدليل على ذلك أنك أنت بسرعة قبلي أفرغت ما في جيبك. فأجابه: ألم ترى القرينة بيده كم هي كبيرة. فإن دلالة الأمر هنا على الفورية ببركة القرين. كيفما كان علماء الأصول أوقعوا البحث في دلالة الأمر على الفور أو التراخي في مقامين: طارة بلحاظ ذات الأمر، وأخرى بلحاظ القرينة الخارجية. الذي يظهر من المصنف أنه اقتصر على المقام الأول ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الأمر الثاني، ونحن نقتفي أثره في ذلك، أنه هذا إن شاء الله يدرس في دراسات مطولة. خلاصة ما استدل به المصنف على نفي الفورية والتراخي هو أن الأمر مركب من مادة وهيئة. مثلا صلي مركب من هيئة افعل ومركب من الصلاة، ولا يوجد عندنا شيء ثالث. الأمر هو مجموع المادة والهيئة. فإن كان الأمر يدل على الفور أو التراخي فلا يخلو، إما أن يكون الدال هو المادة وإما أن يكون الدال هو الهيئة، إذ لا يوجد دال ثالث في مورد الأمر، لأن كلامنا عن ذات الأمر لا عن القرينة الخارجية. فإذا رجعنا إلى المادة نجد أن المادة تدل على ذات الطبيعة التي تعلق بها الطلب. المادة هي الصلاة، والصلاة لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا أخذ فيها الفور أو التراخي. ملتفت جيدا؟ فإذا ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا الهيئة، والهيئة تدل على طلب الفعل ليس إلا، إما على نحو الوجوب وضعا كما هي النظرية الأولى، أو إطلاقا أو عقلا. فإذا لا المادة يمكن أن نستفيد منها الفورية أو التراخي ولا الهيئة. فإذا عدمت دلالة كل من المادة والهيئة على الفورية أو التراخي فلا يبقى ما يدل عليهما، فيكون المصير إلى أحدهما بدون دليل. ملتفت جيدا؟ بل الأمر ينسجم مع كل من الفوري وكل من التراخي. نعم، هناك بحث آخر قد يقال بأن مقتضى إطلاق الصيغة وعدم تقييدها بالإتيان بالفعل في الآن الأول يقتضي ماذا؟ جواز التراخي، لكن هذا خارج عن ذات الصيغة. التفتنا؟ خب، بناء على ذلك إذن ينكر المصنف تبعا لمشهور المحققين دلالة الأمر على الفوري أو التراخي. نقرأ هذا المقدار، يقول دلالة النهي، خب هذه ليست من عبارة المصنف، النسخة القديمة ما فيها، وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري، أن في طبعات كثيرة من الحلقات، يعني بعضهم رأيت بعض الطبعات الحديثة يلحظ إحدى الطبعات في الحلقات ويجعلها كأنها هي المقياس، فوين في غلط في هذه الطبعة فهو يضيف ويضعه بين معكوفتين، يعني أن هذه الإضافة من المحقق، هذا معنى. والحال أنه تلك النسخة تلك الطبعة كان فيها أخطاء، فينبغي ماذا؟ أن نلتفت، يعني مرة تكون عندك نسخة خطية، بل فعلى أساس هذه النسخة الخطية ماذا تتصرف، أنه إذا كان في النسخة الخطية خطأ بل أي إضافة تضيفها تكون منك، تفدنا تصحيحية. أما إذا لا، هذه طبعة طبعة مثل باقي الطبعات فيها اشتباهات مطبعية، فحينئذ لا معنى لإضافة بعض الأمور. يقول وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. هذا المسكين النفي مثله مثل العهد واليمين، كيف يقولون النذر، النذر وأخواه فعادة يقولون ماذا؟ النهي وأخواه من النفي والاستفهام. إذا تذكرون في النحو كثير ما يعبر هذا التعبير، كما مثلا في بحث زيادة حرف الجر، زيادة من الجارة، يقولون أن من الجارة تزاد متى؟ إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي وشبهه. نفي وشبهه يعني النهي والاستفهام، كما في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هل هنا من ماذا زائد؟ يعني ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا. خب فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني هل ترى فطورا كيفما كان. والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي غير، لكن الفرق أنه في الأصول الأصل هو النهي وشبهه هو النفي، بينما في النحو جعلوا الأصل هو النفي وشبهه وماذا؟ هو النهي والاستفهام كيفما كان. الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تصر، مرة الأصل هو النهي مرة الأصل هو النفي. يقول وكما توجد أيضا من جملة البحوث المشتركة، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا كذلك، ليس فقط أصل الإرشاد أيضا، كما في الأمر قلنا يختلف باختلاف المرشد إليه، كذلك في النهي طارة يكون والمرشد إليه طارة يكون حكما شرعيا كالمانعية. طبعا المقصود من الحكم الشرعي هنا الحكم الوضعي، في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ليس المقصود منه هنا الحرمة، وإنما المقصود بأن الصلاة فيما يؤكل لحمه تؤدي إلى عدم صحة الصلاة، مانع من الصحة. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر واحد، لا تعمل بخبر الواحد يعني بمعنى ماذا؟ أنه غير حجة. الآن لو جاءك خبر واحد وقال لك يوجد في الخارج مطر، فجيت أنت جهزت نفسك حملت ماذا؟ المظلة، فهل يقال أن هذا فعل حراما؟ حتى لو كان فاسقا هل يقال بأنك فعلت حراما؟ لا. فليس المقصود حرمة العمل بخبر الواحد، وإنما المقصود ماذا؟ إشارة إلى عدم حجيته. طبعا هي هذه المسألة محل خلاف، لأن بعضهم يستدل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يستدل بها على نفي مطلق الظنون ومن جملتها خبر الواحد، ويراها أنها تدل على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي كيفما كان. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، كما كان قوله فتبينوا في الآية الشريفة التي هي أمر إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم حجيته. فكما أن الأمر إرشاد إلى ماذا؟ عدم الحجية. هنا النهي كان إرشاد إلى عدم الحجية. ليه؟ لأنه في الحقيقة تبين وإن كان بحسب الصورة هي فعل أمر، لكنها ترجع إلى 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 نهي، يعني لا تعمل به. اتفقنا؟ المعنى حينئذ يكون واحدا. وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمرضى عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها، الضرر أمر تكويني لا حكم وضعي ولا حكم تكليفي. خب ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على، شوف إذا تلاحظ في الشرح أنا حتى أحافظ على هذا الترتيب للمصنف، لأنه الآن قد يأتي قائل يقول أن هذه دلالة الأمر على الفور وعلى التراخي ينبغي أن نبحثها قبل أن نقول وكل ما قلناه في الأمر يجري في النهي. التفتنا؟ أنا كيف شرحت الشرح؟ قلت بينت أنه الجهات المشتركة في الأمر والموجودة في النهي، ثم قلت نعم اختص الأمر عن النهي في بعض المباحث، كما أن النهي اختلف عن الأمر في مسألة أنه طلب ترك أو طلب ماذا أو طلب كف. أيضا الأمر اختص ببعض الجهات، فلذا المصنف رتبها بهذا الشكل. ثم إن الأمر كما لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لكن قلنا أن صرح جمع من المحققين الذين حرروا محل النزاع من القدماء والمتأخرين بأن النزاع في أي شيء؟ في لزوم الفور وجواز التراخي. قلنا ما المقصود بالفور؟ الإتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة التمكن، والمقصود من ذلك العرف لا الدقة العقلية، لأنه لم يقل أحد بذلك، لأن الأمر لا خب، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ. ليه؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه. الإتيان بمتعلقه يعني طلب الإتيان، طلب الإتيان نستفيده من الهيئة، المتعلق نستفيده من المادة، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني يعني الذي نأتي به في الآن الأول والفرد المتباطأ به. فبناء على ذلك الأمر لا دلالة له بحسب ذاته على الفور وعلى التراخي. لكن طبعا هنا إشكال، إشكال ليس فقط على المصنف بل على أكثر من ذكر هذا البحث، أنه إن كان المقصود مجرد البحث الفرضي والتقديري لا نريد أن نناقشكم، الفرض والتقدير أمر سهل، تستطيع أن تفرض المعدوم ماذا موجود. وإن كان المقصود بحث واقعي فلا يوجد أحد من العلماء ادعى أن ذات الأمر يدل على الفور أو التراخي، بل إنما ادعوا ذلك بقرينة خارجية. فكان الأولى أن نناقش ماذا؟ تلك القرائن الخارجية، تفهمنا؟ وهذه القرائن الخارجية ليست من قبيل القرائن الخاصة حتى تأتي وتدعي أن هذه لا تبحث في علم الأصول. القرائن الخارجية من قبيل القرائن العام، يعني الذي يدل الذي يقول بالفورية يقول عندنا قرينة عامة أنه أن متعلق الأمر خير، والباري عز وجل ماذا يقول؟ فاستبقوا الخيرات. فلا نخرج عن الفورية إلا بدليل، هذه قرينة عامة، هذه ينبغي أن تبحث في علم أصول. والذي يقول بجواز التراخي يقول مقتضى مقدمات الحكمة هو القول بجواز التراخي. مثلا ملتفت جيدا، هذا أحد الأدلة التي ذكرت، فهذه الأدلة يجب أن نناقشها، لا أن نناقش ما لم يقل به أحد. ما في أحد من العلماء فيما أعلم ادعى أن هذه افعل بمادتها أو بصيغتها تدل على لزوم الفور أو جواز التراخي. واضح هذا المطلب؟ البحث الثاني من المباحث التي تجري في الأوامر أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار، كما ذكرنا في المختصر، وين في أي بحث إذا تذكرون، في كثرة التكرار وتتابع الإضافات، هذه الأمور التي أضافها البعض لمخلات الفصاحة، من مخلات الفصاحة تتابع الإضافات وكثرة التكرار، لا التكرار، التكرار خطأ شائع، لأن صيغة تفعال كلها مفتوحة العين إلا كلمتين تبيان وتلقاء، أما بقية صيغة تفعال كلها مفتوحة التاء كيفما كان. فإذا هل الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ قبل أن نقول نعم أو لا، ما المراد من المرة وما المراد من التكرار؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد، يعني إذا قال المولى حج، هل نأتي بالحج بفرد واحد من الحج أو نحج عدة مرات؟ إذا قال أعتق رقبة، هل نعتق فردا أو نعتق أفرادا؟ إذن المراد من المرة الفرد والمراد من التكرار الأفراد. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المرة الدفعة ومن المرات الدفعات. ما الفرق بين الفرد والأفراد وبين الدفعة والدفعات؟ الفرد يمكن أن نعرفه بهذا التعريف، بأنه الوجود الواحد، سواء كان في زمن واحد أو في أزمنة متعددة. شلون وجود واحد في أزمنة متعددة؟ وجود واحد في أزمنة متعددة مثل واحد يخطب خطبة واحدة، لكن هذه الخطبة متدرجة في عمود في الزمن، فهذا يقال له فرد ولا يقال له دفعة، لأنها تدرجت في عمود الزمن. فالفرد هو الوجود الواحد، والأفراد هو الوجودات المتعددة، أيضا سواء كانت في زمن واحد، وجودات متعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة. كيف وجودات في زمن واحد؟ كما لو في صيغة واحدة أعتق 10 عبيد، في صيغة واحدة أعتق 10 عبيد، فهي وجودات متعددة في زمن واحد. أو كما لو أعتق 10 عبيد بالتدريج، في البداية أعتق فردا ثم ثاني وهكذا، وجودات متعددة لكن في أزمنة متعددة. إذن الفرد هو الوجود الواحد والأفراد هي الوجودات المتعددة. أما الدفع والدفعات، فالدفعة هي الوجود في الزمن الواحد، والدفعات هو الوجود في الأزمنة المتعددة. شوف الفرق، الفرد الوجود الواحد سواء كان في زمن واحد أو في أزمنة متعددة، الدفعة هو الوجود في زمن واحد سواء كان فرد واحد أو أفراد متعددة، والدفعات هو الوجود في أزمنة متعددة سواء كان لفرد واحد أم لأفراد. فإذا فسرت المرة والتكرار تارة بالفرد والأفراد، وأخرى بالدفعة والدفعات. أما بالنسبة للنسبة بين الدفع والفرد والدفعات والأفراد، فيظهر من بعضهم أنها عموم وخصوص من وجه، ويظهر من بعض آخر أنها عموم وخصوص مطلق، لكن يخرج بحث ذلك عن سير البحث في الكتاب. إذن اتضح لدينا محل النزاع. جماعة قالوا الأمر يدل على المرة إما بمعنى الفرد وإما بمعنى الدفعة، وجماعة قالوا الأمر يدل على التكرار إما بمعنى الأفراد وإما بمعنى الدفعات، وجماعة ماذا؟ أنكر. قالوا الأمر كما في بحث الفوري والتراخي، كما أنه لا دلالة له بذاته لا على فور ولا تراخي، كذلك لا دلالة له بذاته لا على مرة ولا على
التكرار، وهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في الحصة الآتية.